المباحثة والأخذ والرد كذا، هذا هم ينفعنا إن شاء الله. نعم نبدأ إن شاء الله على بركة الله. نعم بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كلامنا في شرح المسائل المنتخبة لسماحة سيدنا الإمام السيد السيستاني دام ظله الشريف، كتاب التقليد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. وبعد، كتابنا الأول هو كتاب التقليد. قال المصنف: يجب على كل مكلف أن يحرز امتثال التكاليف الإلزامية. معنى يجب أي أمر بالإلزام بالفعل، وعدم الترخيص بتركه. يعني عندما نقول يجب يعني أمر ملزم أنت أن تفعل هذا الأمر الفعل، ولا يجوز ولا يرخص لك تركه. على كل مكلف، المكلف يقصد به الإنسان البالغ العاقل القادر المختار، لابد تتوفر به. متى نسمي الإنسان مكلف؟ يعني الله عز وجل قد كلفه بالتكاليف الشرعية، عندما يكون بالغ عاق، أحسنتم، بالغ عاقل قادر متمكن مختار. نعم هذا يسمى بالمكلف، يعني الإنسان الذي كلفه الله بالشريعة. والمكلف تقرأ بالفتح، المكلف بالفتح، يعني من باب الكلفة، والكلفة بمعنى المشقة، لأن الإنسان عندما تحمل التكاليف الإلهية أصبح عليه نوع من أنواع الإلزام، والإلزام والتكليف هو نوع من أنواع المشقة، يعني الالتزام بالأوامر واجتناب النواهي هذا كلفة، فلهذا سموه بالمكلف أي الذي كلف بالتكاليف. أن يحرز، الإحراز بمعنى التحصيل، يعني يحرز يعني يحصل امتثال التكاليف الإلزامية. معنى الامتثال يعني الطاعة، يعني لابد للمكلف من أن يحصل الطاعة لله عز وجل بامتثال التكاليف الإلزامية. التكاليف يعني الأوامر والواجبات والنواهي. معنى التكاليف الإلزامية هي التشريعات التي كلف بها المكلف، وتشتمل على الواجبات اللي هي الأوامر والملزمة التي يجب على المكلف فعلها، ولا يرخص له تركها، كالصلاة والصوم والزكاة والخمس والحج والجهاد، هذه تكاليف شرعية، هاي أوامر يجب على المكلف أن يلتزم بها ولا يرخص له تركها. يعني ما يصير تترك الصلاة، ما يصير تترك الزكاة أو دفع الزكاة أو صوم رمضان، هاي تسمى تكاليف إلزامية، أوامر يجب على المكلف أن يلتزم بها ولا يرخص له ماذا؟ تركها، بل لو تركها يأثم ويعاقب عليه على تركها. وطبعا لفاعلها الأجر والثواب، ولتاركها الإثم والعقوبة والعصيان. نعم. وكذلك المحرمات، المحرمات هي النواهي التي نهى عنها الشارع، والتي يجب تركها ولا يرخص للمكلف فعلها، ولتاركها الثواب ولفاعلها العقاب. إذا ترك الإنسان بنية القربة المطلقة ما يرتكب الحرام، الله عز وجل يثيبه، وإذا فعلها يعاقبه، يكون مأثوم وعاصي ويعاقبه. إذن هاي معنى التكاليف الإلزامية. في قبالها عندنا تكاليف تسمى التكاليف الترخيصية. شنو التكاليف الترخيصية؟ مثلا الاستحباب، أنت مكلف بالاستحباب، إذا فعلت لك أجر ثواب، لكن مرخص لك تركه. أو المباحات، من الأمور المرخص لك فعلها أو تركها، هذه تسمى بمن؟ بالتكاليف الترخيصية. إذن أصبح عندنا تكاليف إلزامية وتكاليف ترخيصية. التكاليف الإلزامية هي الامتثالات التي يجب على المكلف أن يلتزم بها ولا يرخص له تركها. التكاليف الترخيصية هي التكاليف التي إذا امتثلها المكلف له الأجر والثواب، ولكن يرخص له تركها ولا يعاقب على تركها. هذا معنى التكاليف الإلزامية الموجهة إليه في الشريعة المقدسة، يعني اللي وجهها إليها منه الشريعة اللي هي نقصد به دين الإسلامي، يعني اللي وجهها أحسنتم، اللي وجهها الله عز وجل إليه في ضمن الدين الإسلامي والشريعة المقدسة. طبعا الشريعة سميت بالشريعة لأنها يشرع فيها بعض القوانين والأنظمة، فلهذا تسمى بالشريعة، يشرع فيها ببعض القوانين والأوامر أو النواهي التي يجب على الإنسان فعلها أو تركها. الآن يبقى سؤال، هذا كلمة قول المصنف يجب، ما هو هذا الوجوب؟ طبعا وقع كلام عند الفقهاء أنه هذا الوجوب هل هو وجوب فطري، يعني الإنسان بفطرته لابد أن يحرز هاي امتثال طاعة هاي الأوامر، أو هو وجوب عقلي، يعني العقل يأمره هسه إن شاء الله نبينه، أو هو وجوب عقلي، يعني العقل يقول لك يجب أن تمتثل هاي الأوامر، أو هو الوجوب شرعي، يعني الشارع قال لك يجب عليك امتثال هاي الأوامر. المعنى الوجوب الفطري يعني فطرة الإنسان تدعو إليه. مثال ذلك، إذا الإنسان شاف الخطر في الطريق هو بفطرته ماذا؟ يبتعد عنه. أقول لك بفطرتك، يعني بفطرتك أنت ابتعدت عن الخطر، هذا يسموه فطري. العقلي لا، العقل يلزمك به باعتبار الإنسان عاقل مدرك فهو يلزمك به. أو شرعي، الشرعي لا، يعني الشارع عن طريق الوحي والنبي هو قال لك يجب أن تحصل امتثال الأوامر. وقع كلام عند الفقهاء في هذا الأمر، أجاب بعض الفقهاء بأن هذا الوجوب هو وجوب فطري من باب دفع الضرر المحتمل، لأنه أنا إذا ما أمتثل التكاليف الإلزامية راح يصير عندي ضرر. الضرر ما هو اللي أقع المحتمل الذي أقع به؟ أنه سوف أخالف الشارع المقدس وراح أقع في مجال العقوبة. فالفطرة هي تدفعني، لأنه لابد أن أمتثل وأحرز وأحصل التكاليف الإلزامية. والبعض ذهب إلى أن هذا الوجوب هو وجوب عقلي من باب وجوب شكر المنعم بامتثال أوامره وطاعته. الله عز وجل أنعم على الإنسان بنعم كثيرة، من باب شكر نعمه كن أمتثل أوامره، كن أمتثل أوامره، فهذا يسمى بالوجوب العقلي. إذن أكو رأي للعلماء، رأي يقول بأن وجوب تحصيل التكاليف الإلزامية هو من نوع الوجوب الفطري من باب وجوب دفع الضرر المحتمل اللي هي عقاب المولى على المخالفة، والبعض يرى أن هذا الوجوب هو وجوب عقلي من باب وجوب شكر المنعم عن طريق امتثال أوامره وطاعته. هذا انتهينا منه. الآن إذا لحد الآن ثبت عندنا أنه يلزم على كل مكلف إنسان بالغ عاقل قادر مختار أن يحصل طاعة الله عز وجل بمعرفة وامتثال الأوامر من خلال التكاليف الإلزامية من الواجبات والمحرمات. نعم
أي
طبعا أي نعم، أكو روايات، أحسنتم، أكو روايات وأخبار دلت على وجوب التعلم، منها كثير عن الإمام الصادق عليه السلام، لو وجدت أن أصحابي ضربت رؤوسهم بالصياد حتى يتفقهوا لضربتهم، أو مثلا كثيرة دلت على وجوب التفقه. التفقه يعني المعرفة والعلم بالأحكام الشرعية. لكن قبل الشارع نسأل، هل أكو وجوب فطري أو عقلي؟ نعم، العلماء قالوا قبل الشارع احنا لازم بفطرتنا او عقلنا نمتثل، احسنتم، نمتثل تحصيل الاوامر والتكاليف الالزاميه. الان ياتي السؤال، كيف يتحصل تحقيق امتثال الاوامر؟ يعني كيف احنا يحصل عندنا امتثال وطاعه للتكاليف الالزاميه؟ المصنف ذكر، قال، اجاب المصنف على السؤال، قال ويتحقق ذلك، يعني الامتثال، باحد امور، اولا اليقين التفصيلي، اليقين بمعنى العلم والجزم، التفصيلي يعني بكل تفاصيل التكاليف الالزاميه وليس على نحو الاجمال، لان مره الانسان يعرف شيء بتفاصيله بكل نواحيه، ومره يعرف شيء منه على نحو الاجمال، فعندنا علم تفصيلي وعندنا علم اجمالي. العلم التفصيلي انك تعلم بتفاصيل الشيء بكل موارده ونواحيه واقسامه أو موارده، وعندنا علم إجمالي. نعم، العلم الإجمالي مثلا، أعطيكم مثال، مرة الإنسان يعرف الصلاة بكل تفاصيلها من حيث ركوعها، سجودها، تشهدها، تسلمها، التسليم الذي يقع فيها، ها نقول عندك علم تفصيلي بكل أنحائها ومواردها وأقسامها ووجوباتها ومستحباتها. ومرة شخص يعلم أن الصلاة واجبة ويعلم أن مثلا فيها تكبير وقراءة وسجود وركوع، بس ما يعرف تفاصيل الركوع، ما يعرف تفاصيل السجود، شنو الأمور المشتركة بيها. نقول أنت عندك علم إجمالي، يعني عندك علم إجمالا بالشيء. العلم التفصيلي هو العلم بتفاصيل الشيء بكل أنحائه وموارده وأقسامه. مرة الإنسان يحصل عنده علم وجزم تفصيلي بكل تفاصيل الشيء، بكل التكاليف الإلزامية على نحو التفصيل وليس الإجمال. هاي أولا. ثانيا، أكو طريق آخر لمعرفة التكاليف الإلزامية، أنه الإنسان يصبح مجتهد، الاجتهاد، يصبح مجتهد يعني يكون يبذل وسعة ويصل درجة علمية ويكون قادر على استنباط الأحكام الشرعية. نعم. هسه إن شاء الله راح نبينه. التقين التفصيلي هذا يحصل فقط بالضروريات، يعني الإنسان يحصل عنده علم ومعرفة بس بالضروريات، راح المصنف أيضا يبينه. الطريق الثاني قلنا الاجتهاد، أنت تبذل وسعك وتوصل إلى درجة علمية وتصير مجتهد وتكون قادر على استنباط الأحكام الشرعية وتعرف التكاليف الإلزامية. ثلاثة، التقليد. الإنسان اللي عنده حظ من العلم بس ما قادر على استنباط الأحكام الشرعية، نقول له مصيرك الذهاب لمن؟ إلى التقليد، أن تطابق عملك مع رأي مجتهد جامع للشرائط المتوفرة فيه. ثلاثة، الاحتياط. إذا الإنسان ما حصل اجتهاد، ما حصل تقليد، يريد يحصل احتياط. الاحتياط رح يأتينا، هو العمل الذي يتيقن فيه براءة الذمم للواقع المجهول، يعني كل شيء تحتمل أنه مطالب به كتكليف إلزامي تحتاط بالإتيان به، كل شيء تحتمل أنه محرم وأنت منهي عنه ماذا تفعل؟ تتركه. تحتاط هو الحيطة بمعنى أخذ الحذر، من يقول لك احتاط يعني خذ حذرك. كل شيء تحتمل أنه امتثال وإلزام تأتي به، كل شيء تحتمل به نهي وزجر تتركه، هذا يسمى بالاحتياط. الآن إذن موارد تحقق الامتثال للتكاليف الإلزامية، أولا باليقين التفصيلي، اثنين بالاجتهاد، ثلاثة بالتقليد، أربعة بالاحتياط. الآن راح يبين المصنف قال: وبما أن موارد اليقين التفصيلي في الغالب تنحصر في الضروريات، يعني معرف أنه الإنسان المكلف يصير عنده معرفة بتفاصيل الأشياء، هاي مواردها قليلة في الغالب، في الأكثر قليلة، الإنسان يصير عنده معرفة وتفصيل بكل شيء، وإنما هي تنحصر بالضروريات، يعني موردها الخاص التي تنحصر به هو الضروريات. ما معنى الضروريات؟ الضروريات هي الواضحات البديهيات التي لا تحتاج إلى دليل إلى ثبوتها لوضوحها، فلهذا سميناها ضرورية، ضرورية المعرفة، يعني واضحة بينة بديهية ما تحتاج إلى دليل في ثبوتها. نعم. والضروريات اللي موجودة في الشريعة مثل وجوب الصلاة، كل المسلمين يعرفون أن الصلاة ماذا بها؟ واجبة. أو يعرف مثلا أن الكذب حرام، مثلا أن الغيبة حرام، هذه عندنا علم بها على نحو الضرورة، على نحو الضرورة. أو مثلا أنه النكاح والزواج هو أمر شنو؟ مباح، يستطيع الإنسان أن يتزوج، هاي عرفناها بمن؟ بالضرورة. من يحتاج واحد يقول يجيب لنا دليل على وجوب الصلاة؟ لأن هذا أمر واضح بديهي ما يحتاج إلى دليل لثبوته، انتشر واتضح معرفته حتى أصبح المعرفة والعلم به على نحو الضرورة، على نحو الوضوح، هذا نسميه بالضروريات. الضروريات هذه تتحصل بها العلم اليقيني، مثلا احنا كنا عندنا علم يقيني تفصيلي ان الصلاه ماذا بها؟ واجبه. ان الكذب ماذا به؟ حرام. مثلا هذا يحصل بعلم تفصيلي، بس موارد مثلا كيفيه الطهاره والصلاه كيف اصوماني، كيف اتوضا، ما هي الشروط الواجبه بالسجود، مثلا كيف اتشهد وسلم بالصلاه، هاي امور تفصيليه، هاي ما يحصل بها علم يقيني، ما يحصل بها علم يقيني. اذا لابد ان طريق اخر نعرفه. اذا العلم التفصيلي ينحصر بمن؟ بالضروريات، الأمور الواضحة البديهية اللي ما تحتاج إلى دليل، مثل وجوب الصلاة، وجوب الصيام، حرمة الكذب. فلهذا علماءنا يقولون إنه هاي الموارد لا يجب فيها التقليد، يعني أنت ما تحتاج تقلد مجتهد يقول لك الصلاة واجبة، لأن أنت عندك علم تفصيلي ومعرفة وعلم واضح إن الصلاة ماذا بها؟ واجبة. إذا العلم التفصيلي ما ينحصر مورده بمن؟ بالضروريات، والضروريات واضحات بديهية ما تحتاج إلى تقليد، فلهذا هذا الطريق ما نقدر نحرز به التكاليف الإلزامية. فلا مناص يعني فلا مهرب، فلا مناص يعني فلا مهرب للمكلف في إحراز الامتثال، يعني في تحصيل الطاعة، فيما عداها.
نعم يعني ما يقدر تحصل على الطريقة يعني تفصيل يعني يستحيل يعني كل بس يعرف تفاصيله.
لا مو يستحيل يعني أمر متعسر يعني الآن ما عندنا واحد يحصل التفاصيل بكل موارد الصلاة بدون لو يجتهد لو يقلد. أما نقول له يحصل عندك علم تفصيلي من دون اجتهاد وتقليد أمر متعسر. العلم التفصيلي طبعا ما يحصل إلا بعد لو الاجتهاد لو التقليد. نعم إذا اجتهد وقلد يمكن يحصل عند علم تفصيلي. وهم مع ذلك نقول ما يحصل لكل علم التفصيلي بكل الأشياء لأنه قد يحصل عند علم إجمالي في بعض الموارد. فلهذا نقول المصنف كما يذكر إنه موارد اليقين التفصيلي منحصرة فقط بس للضروريات. هاي نقدر نحصل تفصيلا إنه الصلاة واجبة، إنه الصوم واجب، إنه الكذب حرام. بس طريقة تفاصيل العبادات ما تتحصل باليقين التفصيلي. ما ينفع الظن. الظن لا يعني عن الحق شيئا، والظن ما يبرئ الذمة من التكليف الإلزامي. أريد علم يقين جزم حتى تبرئ ذمتك أمام الله عز وجل. نعم إذن اليقين التفصيلي ما ينفعنا في امتثال التكاليف الإلزامية. إذن المصنف ماذا قال؟ فلا مناص ولا مهرب للمكلف في إحراز الامتثال يعني تحصيل الطاعة فيما عداها يعني فيما عدا الضروريات من الأخذ بأحد الأمور الثلاثة بأحد الثلاثة الأخيرة، وهي أنه لا يصير مجتهد لا يقلد لا يحتار. أحسنتم. الآن أولا نأتي للإجتهاد. ما معنى الإجتهاد؟ قال المصنف الإجتهاد طبعا الإجتهاد لغة هو بمعنى بذل الوسع والجهد. أحسنتم. بذل الوسع والجهد يعني من نقول أنت مجتهد يعني جاي تبذل وسعك وجاي تبذل جهدك. هاي في اللغة. بالإصطلاح الشرعي المراد والفقهي المراد من الاجتهاد هو استنباط الأحكام الشرعي الحكم الشرعي من مداركه المقررة. معنى الاستنباط يعني الاستخراج. استنبط الحكم يعني استخرج الحكم. الحكم ما معنى الحكم الشرعي؟ الحكم الشرعي يتمثل بالوجوب والحرمة والإباحة والكراهة. هذني يعني لو عندك واجب لو مستحب لو حرام لو مكروه لو مباح. هذه هي موارد ماذا؟ الأحكام الشرعية. والبعض يرى أن الحكم الشرعي هو مقتصر على الأربعة فقط: وجوب حرمة استحباب كراهة. إذن استخراج واستنباط الحكم الشرعي من مداركه. معنى المدارك يعني الأدلة، يعني الأدلة التي أقرها العلماء اللي هي الكتاب والسنة اللي تتمثل بقول النبي وقول أهل البيت عليهم السلام والإجماع يعني الاتفاق اتفاق العلماء والعقل. موارد بعض موارد الحكم الشرعي يوجبها العقل يحرمها ويمنعها العقل. إذن هاي معنى مداركه المقررة. معنى المقررة يعني التي أقرها العلماء واتفقوا عليها. فإذن الاجتهاد هو استنباط الحكم الشرعي من مداركه المقررة بمعنى استخراج الحكم الشرعي من حيث الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة من أدلته اللي هي الكتاب والسنة والإجماع والعقل التي أقرها العلماء. هذا معنى الاجتهاد. نعم نعم اي نعم أدلة الأحكام الشرعية المقررة يعني التي أقرها الشارع يعني معنى أقرها يعني أمضاها ولم يعترض عليها. يعني مثلا إحنا الإجماع واتفاق العلماء إذا كشف عن قول إنه الإمام دخل بها هاي مقبول أقر الشارع ما نهى عنه. حكم العقل العقل أقر الشارع الشارع يلزمك بالعمل بما يقره عقلك لأن العقل حجة عليك. هذا معنى المقررة. إذن المقررة يعني التي أقرها الشارع وأمضاها اللي هي الكتاب والسنة والإجماع والعقل. إذن الطريق الأول لتحصيل وامتثال التكاليف الإلزامية أنه الإنسان يصبح مجتهد يبذل وسعه ويبذل جهده ويصير من المجتهدين ويحصل العلوم إلى أن يستنبط ويستخرج الأحكام الشرعية ويعرف ويمتثل ويطيع التكاليف الإلزامية. هذا الطريق الأول. اثنين التقليد. التقليد في اللغة بأخوذ من القلادة التي تقلد في الأعناق طبعا وهو بمعنى الإلزام. يعني مثل ما أقول لك قلدتك يعني كأنه ألبستك القلادة ألزمتك بها بالقلادة. أو مثلا يقول قلدتك نوطا من الشجاعة يعني علقته عليك. فالتقليد بمعنى الإلزام بمعنى التعليق. هذا لغة في الإصطلاح الشرعي التقليد هو وما يكفي فيه تطابق العمل مع فتوى المجتهد، يعني يكون الأعمال اللي أنت تأديها مطابقة ويامن وآراء المجتهد الجامع للشرائط. مثلاً يعني مثلاً أنت الآن تتوضأ للصلاة، كن وضوءك مطابق لمن؟ أحسنتم، لفتوى المجتهد. يعني المجتهد يقول يجب عليك أن تغسل كذا، أنت الآن جاي تغسل كذا، كما يقول تمسح كذا، أنت جاي تمسح كذا، ما تخالفه. إذا كان عملك يطابق فتوى المجتهد هذا شو نسميه؟ تقليد. يعني أعمالك مطابقة ومقلدة لرأي منه؟ المجتهد، اللي هو الإنسان اللي وصل لدرجة الاجتهاد بسبب العلوم اللي حصلها وتوفرت فيه بعض الشرائط الأخرى. والآن قال المصنف ويكفي فيه. سؤال، ليش المصنف قال ويكفي فيه؟ لأن أكو خلاف عند العلماء في تعريف التقليد. التقليد هل هو الاستناد والاعتماد على رأي المجتهد أو هو تطابق العمل مع رأي المجتهد؟ فأكو خلاف. بعض الفقهاء قالوا لا بد من الاستناد والاعتماد، يعني يكون عملك أنت من تعمله مستند به ومعتمد به على رأي المجتهد. ها، وبعضهم قال لا، ما يحتاج انه تقصد وتلتزم وتعتمد على رأي المجتهد، يكفي انه عملك يطابق رأيه. وهاي وين تظهر ثمرته الان؟ اذا الانسان ما يقلد، ما يعلم بالتقليد وادى اعمال، وش نقول هاي اعمالك كلها باطله لانه ما عندك اعتماد واستناد على رأي المجتهد؟ لو شفنا أعمالك مطابقة لرأي المجتهد الجامع للشرائط الذي يجب عليك تقليده فعلا، يقول لا، صادف أنه أعمالي مطابقة لرأي المجتهد، نقول له كافي، عملك إيش به صحيح. هاي الثمرة بالاختلاف.
يعني
بعض الفقهاء نعم، قصد،
خلينا نقول قصد
استناد واعتماد. أحسنتم. مرة أنت تستند وتعتمد، يعني تعلم الحكم وتستند وتنوي وتعتمد فيه على رأي المجتهد، ومرة لا، أنا أصلا ما مستند ولا معتمد، بس صادف أنه عمل شبيه مطابق لفتوى المجتهد، نقول لك صحيح عمل. فأكو ثمرة. بعض الفقهاء عرف التقليد بالاعتماد والاستناد، المصنف قال ما نحتاج اعتماد واستناد، يكفي فيه مطابقة العمل مع فتوى المجتهد. طبعا فتوى المجتهد واضح عندكم، الفتوى هي الحكم الشرعي اللي المجتهد يستنبطه ويوضح علما للمكلفين، الذي يكون قوله، يعني قول المجتهد، حجة حقا في حقه فعلا. يعني القول الذي يكون قول المجتهد حجة، شنو معنى حجة؟ الحجة يعني منجزا في وجوب الامتثال، منجزا في وجوب امتثاله، ومعذرا ومؤمن من العقاب. يعني احنا اعمالنا لابد تكون منجزه، يعني واجب علينا نمتثلها، ومن امتثلناها لابد تكون مؤمنه من العقاب الذي يحصل من المولى سبحانه وتعالى. فاذا المجتهد قول حجه في حقك، يعني شنو قول حجه؟ يعني يلزمك به وواجب عليك تمتثله، واذا عملت برايه فانت آمن من الوقوع بالعقاب، عقاب المولى سبحانه وتعالى. احسنتم. الحجه أن يكون قول منجز من حيث وجوب الامتثال، ومعذر ومؤمن من العقاب أمام المولى سبحانه وتعالى في حقه، يعني في حق المكلف فعلا. هاي ليش المصنف قال فعلا؟ فعلا يعني الآن في الوقت الحاضر، وهاي هم إلها ثمرة. لأنه هل التقليد هو مطابقة العمل مع رأي المجتهد في وقت العمل؟ لو الآن، يعني الآن المكلف إذا فعل أعمال وصادف إنه أعماله مطابقة لرأي مجتهد جامع للشرائط وقت العمل، ومرة نقول الآن تقلدت، يقول أنا الآن قلدت، نقول لكون أعمالك تطابق ويا رأي المجتهد الآن الحاضر فعلا من هو الوقت الحاضر. فهاي أيضا مسألة خلافية عند العلماء، فهل يكفي في تطابق العمل مع رأي المجتهد الجامع للشرائط وقت العمل؟ لو الآن فعلا في الوقت الحاضر، رأي سماحة السيد أنه لابد أن يكون عملك مطابق لرأي المجتهد الجامع للشرائط الآن فعلا في الوقت الحاضر، الذي يكون المجتهد قوله في حقك شنو؟ حجة.
يعني مثلا لو واحد كان زمن سير اخوي ما قلد
احسنتم
وهسه يقلد يقلد
احسنتم
ترجع هسه هذا الاعلى مو ترجع
احسنتم كون الطابق عملك ويا راي المجتهد الان فعلا مو طابق عملك ويا راي المجتهدين العمل اللي هو مثال السيد الفوقي قدس سره لا كون الطابق عملك ويا من ويا المجتهد الجامع للشرائط الذي قوله حجه في حقك فعلا. اذا فعلا شنو معنى فعلا؟ الان في الوقت الحاضر. بعض العلماء يقول يكفي في تطابق العمل او الاعتماد والاستناد ولو كان مطابق حين العمل، يعني لو فعلا انت اعمالك كانت مطابقه لرأي السيد الخوئي في زمانه انقل كم صحيحه اعمالك. فاذا شفتوا اكو شلون فرق، كما اكو فرق بين التطابق، يكفي التطابق والاستناد والاعتماد، اكو راي ثاني انه هل الاعمال تكون لمن قوله حجه في حقك حين العمل لو وقت الوقت الحاضر فعلا الان سمعت السيد رايه فعلا، يعني يكون اعمالك مطابقه للمجتهد في الوقت الحاضر.
كيف تكون قبل حجه
حقك؟ نعم
لما يكون هو اعلم
رح يأتينا إن شاء الله عندما يكون متوفر بالشرائط اللي راح نذكرها في المجتهد اللي من ضمنها العالمية. أحسنتم. نعم. الآن هسه هذا الطريق الثاني اللي هو إنه التقليد ويكفي فيه تطابق العمل مع فتوى المجتهد الذي يكون قوله حجة في حقه في حق المكلف المقلد فعلا فعلا، يعني الآن في الوقت الحاضر مو وقت العمل، انتبه لهذا القيد، مع إحراز يعني إحراز يعني تحصيل، مع تحصيل مطابقته يعني مطابقة العمل لها يعني للفتوى، كون تحرز وتحصل مطابقة عملك لفتوى المجتهد. هذا الطريق الثاني. إذن الطريق الثاني لتحصيل التكاليف الإلزامية هو ماذا نفعل؟ نقلد، نطابق عملنا ورأي مجتهد، فتوى مجتهد جامع للشرائط قوله في حقنا حجة في الوقت الفعلي الآن.
الإحراز يقين؟
الإحراز تحصيل، تحصيل لا بأي مو شرط اليقين، موارد التحصيل قد تحمل. أحسنتم. تحمل العلم اليقين الظن الاطمئنان كله يكفي. نعم. الآن المقلد يعني بالكسر، يعني الشخص الذي يقلد مجتهد، المقلد بالكسر يعني من يقلد المجتهد هو قسمان. عندنا مقلد من ليس له أي معرفة بمدارك الأحكام الشرعية، يعني عند بعض المقلدين ما عنده أي علم ومعرفة بمدارك وأدلة الأحكام الشرعية اللي هي أدلة الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة. هذا نسميه العامي يعني من عوام الناس، يعني ليس له أي حظ من العلم والمعرفة. بأكثر الناس هم عوام، يعني شنو عوام؟ ما دارسين الأحكام الشرعية من خلال أدلتها، يعني ما دارسين الأدلة الكتاب والسنة والعقل والإجماع، ما عندهم معرفة بهاي الأشياء. عندهم معرفة بالأحكام الشرعية، يعني يعرف شلون يتوضأ ويصلي. أحسنتم. عنده علم إجمالي بالمعارف الشرعية وشلون يتوضأ وشلون يصلي، بس ما عنده علم بالأدلة بالمدارك. يعني مثلا الآن الوضوء، شنو دليل الوضوء؟ ما يعرف دليل أنه الآية الكريمة تقول إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، ما يعرف هذا الدليل. ماله الصلاة واجبة بس يعرفها بالضرورة، ما يعرف مال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هاي الأدلة والمدارك هو شبيه ما يعرفها. مثل هذا الشخص اللي ما يعرف المدارك والأدلة شو نسميه؟ العامي، نسميه بالعامي. هذا نوع من أنواع الناس اللي يقلد، العامي اللي ما عنده علم ومعرفة بالأدلة بالأدلة والمدارك شو نسميه؟ مقلد. روح قلد مجتهد حتى طابق عملك مع رأيه. هاي أولا. ثانيا، من له حظ من العلم بها يعني بالمدارك، نعم، ومع ذلك لا يقدر على الاستنباط، يعني هو عنده عرف معرفة وإحاطة أنه الوضوء واجب ودليل الآية ما فإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم أو غيره، يعرف الصلاة واجبة ودليلها أقيموا الصلاة، يعني هذا نسمي طالب العلم لكن ما وصل إلى درجة الاجتهاد. مثل حالنا إحنا طلبة علم نعرف الأدلة المقررة أو نعرف أن هذا الشيء نفعله لأن السنة قالت به، هذا الشيء نفعله لأن العقل يمنع عنه، نتركه لأن العقل يمنع عنه، لكن ما نقدر نستنبط الأحكام الشرعية، هذا هم نسمي شنو؟ مقلد. فإحنا الآن مثل حالنا إحنا مقلدين، أما مقلد مجتهد جامع للشرائط. إذا صار عندنا المقلد أمرين، قسمان: من ليس له أي معرفة أو إحاطة بالمدارك والأدلة اللي نسميه العامي، ومن له حظ من العلم لكن مع ذلك ما يقدر يستنبط ويستخرج الأحكام الشرعية اللي نسميه طالب العلم. هاي اثنين. الآن انتهينا من الطريق الأول لتحصيل امتثال الأوامر والتكاليف الإلزامية، اللي هو أما اليقين التفصيلي وأما الاجتهاد وأما التقليد. وصل كلامنا للمورد الرابع اللي هو الاحتياط. ما معنى الاحتياط؟ طبعا الاحتياط في اللغة المراد به مراعاة العمل على نحو الحيطة والحذر. يعني احنا من نقول لك احتاط، يعني شنو؟ احذر، اخذ احتياطك، اخذ احتياطك، احذر من هذا الامر. كما لو شخص يقول لك مثلا لا تذهب بهذا الطريق، احتاط منه لعله به سوء او لعله فيه مكروه يصيبك، فأنا ماذا أفعل؟ أحتاط، ما أذهب بهذا الطريق. إذن الاحتياط بمعنى أخذ الحيطة والحذر، هذا في اللغة. في الإصطلاح الشرعي أو الفقهي المراد بالاحتياط هو العمل الذي يتيقن معه براءة الذمة من الواقع المجهول. يعني العمل اللي أنت تفعله وتتيقن يعني شنو؟ يحصل عندك العلم واليقين الجزمي، الجزمي يعني القطعي معه، يعني مع الإتيان بالفعل والأمر والعمل ببراءة الذمة. شو يعني براءة الذمة؟ براءة الذمة يعني سقوط التكليف، يعني أنا مكلف بتكاليف هي موجبات أو محرمات. أي معه يعني مع الإتيان به بالعمل، أحسنتم، ببراءة الذمة يعني بسقوط التكليف والاشتغال عن عهدة الشخص. فالعمل الذي يتيقن معه يعني نحصل العلم والجزم معه، يعني مع الإتيان به ببراءة الذمة، يعني بسقوط التكليف، بسقوط الاشتغال عن عهدة الشخص. يعني أنا بعهدتي مكلف بتكاليف، كيف أتيقن أنه سقط عن التكليف؟ عندما أحتاط. إذا احتاطيت يحصل عندي علم وجزم ويقين بسقوط التكليف عني من الواقع المجهول. معنى الواقع المجهول يعني واقع العمل الذي يجهل به الإنسان ولا يعرفه. مثال ذلك: إذا الإنسان مكلف بتكاليف من ضمنها الواجبات، وصار عنده علم احتمال هذا ترى واجب عليه، فأكون إذا أحتاط أخذ حذري، لازم ماذا أفعل؟ أأتي به، لأنه يحتمل أنه واجب أنا ملزم به، فأكون من أحتاط أأتي بالعمل. أو مورد آخر: صار عندي علم أو يقين أنه هذا المورد ترى يمكن يحتمل حرام، فإذا حرام ماذا يجب علي؟ أتركه والاجتناب عنه، أبتعد عنه، ما فعله. ماذا أقول؟ أحتاط، أخذ حذري، لعله هذا الأمر قد نهاني عنه الشارع المقدس. هذا نسميه الاحتياط. مرحلة الاحتياط ما تحصل إلا للشخص الذي عنده حظ من العلم والمعرفة. لأن أنا متى يصير عندي أعرف أنه هذا واجب؟ كون عندي حظ من العلم والمعرفة. متى أعرف أن هذا شيء محرم؟ كون عندي حظ من العلم والمعرفة. الاحتياط ما يحصل إلا لطلبة العلوم الدينية في مراحل عالية دون مرحلة الاجتهاد، اللي عبرون عنه شخص مراهق للاجتهاد، قريب للاجتهاد، هذا ماذا يفعل؟ يعمل بالاحتياط. طبعا إحنا راح يأتينا أكو احتياط نوعين. أكو احتياط نحصل بامتثال الأوامر اللي إذا كان بهذا المورد نقول هذا احتياط يحصل عليه طالب العلم في المراحل العالية، وعندنا احتياط لا، احتياط يسموه عادي، مثل الآن راح يأتينا كيف إحنا نحتاط بين رأي العلماء، هذا يسموه شنو؟ احتياط نسبي عادي. وعندنا مرة احتياط مطلق. الاحتياط المطلق أأتي بكل فعل أحتمل وجوبه، أترك كل فعل يحتمل حرمته مطلقا، هذا يسموه احتياط شنو؟ مطلق. هذا يحصل عدمن عند أصحاب العلوم، طالب العلم اللي يحصل إلى مراحل عالية قبل الاجتهاد. لهذا بعض الفضلاء الكبار من يصير عنده علوم ويصير من أهل الفضيلة والعلم نقول بعد ما يصير تقلد. ليش؟ يعني أنت صرت من أصحاب العلم والفضيلة، يقول ما إذا ماذا أفعل؟ سوف أحتاط. ماذا أحتاط؟ أأتي بكل أمر يحصل عندي علم ويقين بوجوبه، أترك كل أمر يحتمل شنو؟ حرمته. هذا معنى الاحتياط. إذن الاحتياط هو العمل الذي يتيقن معه ببراءة الذمة من الواقع المجهول، هذا اللي نسميه قلنا الاحتياط المطلق. لا، واقع العمل، واقع العمل الذي نجهله ولا نعرفه. الآن إحنا الواقع يعني نفس حقيقة الأمر، إحنا بالواقع وحقيقة الأمر مطالبين بتكاليف، اتيان بواجبات وترك محرمات بس احنا نجهل بيها ما نعرفها، بس يحصل عندي علم احتمال هذا واجب، شنقول له؟ احتاط، اخذ حذرك، تأتي به. يحصل عندي علم او تفصيل انه هذا محرم، احتاط، اخذ حذرك، ماذا؟ اتركه، انتهي عنه ولا تفعله. هذا معنى. اذا الواقع المجهول هو واقع العمل الذي يجهل الانسان، يجهله الانسان ولا يعرفه، هذا نسميه بالاحتياط المطلق. يقابله الاحتياط النسبي. يعني شنو المطلق؟ يعني في مطلق الامور، مطلق ما يحتمل وجوبه، مطلق ما يحتمل حرمته. اما الاحتياط النسبي كالاحتياط بين فتاوى مجتهدين يعلم اجمالا باعلميه احدهم، وسيجي في المسألة رقم 18. الاحتياط النسبي شنو معنى الاحتياط النسبي؟ مثال ذلك، الآن أنتم كثير ما تقرؤون ولعلكم قد قرأتم حتى في الوجيز أنهم أحيانا المجتهد هو يحتاط سبب الاحتياط لعدم تمامية الدليل. مثال ذلك، نذكر لكم احتياط نسبي من باب الطهارة. الآن الإنسان إذا أراد يطهر مخرج البول تكرمون من يطهره بالماء، وبالماء القليل يغسله مرة واحدة لو مرتين. طبعا اختلفوا الفقهاء، بعضهم قال يكفي المرة الواحدة كما هو رأي سماحة السيد الإمام السيستاني دام ظله، والبعض الآخر قال يحتاط يغسله مرتين مثل السيد أخوي قدس سره، يحتاط يقول يغسله مرتين بالماء القليل، بالماء القليل مثل الماء اللي موجود في الإناء وأريد أغسل به مخرج البول، تغسله مرة لو مرتين، مو بماء الإسالة، بالماء الكثير لا، بالماء الكثير يختلف، يكفي شنو؟ المرة الواحدة. لا، نتكلم عن الماء القليل الموجود في الإناء الصغير وأريد أغسل بمخرج البول، أغسله مرة لو مرتين. بعض الفقهاء قال مرة والآخرين قالوا مرتين. إذا على الأحوط، على الأحوط تغسله مرتين على الأحوط، لأن الدليل ما له بكلام وما بكلام عند الفقهاء. نقول هذا احتياط شنو؟ نسبي. الآن أنا أريد احتاط، ماذا أفعل؟ أغسله مرة لو مرتين، نقول الاحتياط وأخذ الحذر يجب أن يكون بغسله مرتين من باب الاحتياط. نعطيكم مثال آخر من باب الصلاة. فالصلاة هل تجب جلسة الاستراحة بين السجدتين أم لا؟ فبعض الفقهاء قالوا لا تجب جلسة الاستراحة مثل رئيس الأخوي قدس سره، وبعض الفقهاء قال تجب جلسة الاستراحة على الأحوط لزوما كما هو رأي سماحة السيد الإمام. فهذا شنو معناته؟ إذا أريد أحتاط ماذا أفعل؟ أتي بجلسة الاستراحة. جلسة الاستراحة واضحة عندكم، أحسنتم، ما ترفع رأسك من السجدة تستريح، ثم بعد ذلك تذهب للسجدة الثانية. مقتضى الاحتياط ماذا تفعل؟ تحتاط وتأتي بسجدة الاستراحة. لا لا لا، اثنيناتهن، جلسة الاستراحة بعد جلسة الاستراحة هي جلسة التي يستريح بها المصلي بعد رفع الرأس من كل سجدة. فهذا معناته أنه إذا رفعت رأسي كن أستريح ثم أذهب لمن؟ إلى السجدة الثانية. وإذا رفعت رأسي من السجدة الثانية يكون ماذا؟ أستريح قبل ماذا؟ أقول بحول الله وقوتي إلى القيام. أما الذي لا يقول بوجوبها يكفي مثل سيد أخوي قدس سره، يكفي أنك عندما تنتهي من السجدة ترفع رأسك ثم بعد ذلك تسجده سجدة ثانية، ما حاجة إلى أنه تجلس وتستريح ثم بعد ماذا ترجع. هذا باب الاحتياط، هذا شيء يسموه احتياط نسبي. إحنا عندنا نعلم إجمالا، العلم الإجمالي كما وضحنا هو العلم على نحو الإجمال بصورة عامة وليس علم على نحو التفصيل. إحنا نعلم إجمالا إن الأعلمية لو بين زيد لو بين ماذا؟ لو بين مثلا لو بين محمد، لو الأعلم هو زيد لو الأعلم هو محمد، ما نعلم من هو الأعلم منهم. إذا أريد احتاط رح يأتينا في بعض الموارد إذا دار مورد الأعلمية، الأعلم هو الأقدر على استنباط الحكم الشرعي، بين اثنين يجب عليك أن تحتاط بين رأيهما. فإذا واحد منهم قال اغسل مخرج البول مرة والثاني قال اغسل مخرج البول ماذا؟ مرتين، الاحتياط ايش يقتضي؟ اغسل مرتين. إذا واحد قال الأعلم، احتمل أنه زيد أعلم، زيد يقول جلسة الاستراحة مو واجبة، محمد يقول جلسة الاستراحة واجبة على الأحوط، ماذا أفعل؟ احتاط بين رأيهم، أأتي بجلسة الاستراحة. أعطيكم مثال آخر في باب الصوم. عندنا نعم في باب الصوم عندنا الارتماس، الارتماس إدخال الرأس في الماء، هل هو من المفطرات أم لا؟ بعض الفقهاء قال هو من المفطرات كرئيس دخوي، وبعض الفقهاء الآخرين قال هو ليس من المفطرات بل فيه كراهة شديدة مثل رئيس سماحة سيد الإمام. هذا الشيء الآن ماذا نفعل؟ إذا احتملنا أنه مثلا زيد يقول الارتماس مفطر ومحمد يقول الارتماس ليس بمفطر، ماذا أفعل آني؟ أريد أحتاط بين رأيهما، كن أترك الارتماس، الاحتياط النسبي بين رأي مجتهدين، يعلم عندنا علم إجمالي على نحو العموم إن أحدهما هو الأعلم، كن أحتاط بين رأيهما. أعطيكم مثال أخير في باب النكاح، طبعا هاي مهمة، لا بد الطالب العلم يصير عنده إحاطة ومعرفة بموارد الاحتياط، لأن أنتوا درستم سابقا أن الاحتياط الوجوبي يجوز فيه للمكلف الرجوع إلى الغير، وكذلك في موارد الاحتياط بين رأي مجتهدين نعلم إجمالا بعلمية أحدهما، هم لابد يصير عندي جمع بين رأيهما. مثلا في باب النكاح والزواج، إذا المجتهد زيد قال لا يجوز ولا يصح نكاح الكتابية، يعني ما يحق لك تتزوج المسيحية نكاحا دائما زواجا دائما، محمد المجتهد الثاني قال يجوز أن تتزوج المرأة الكتابية كالنصارى واليهودية زواجا دائما. الآن أنا دائرة العلمية بين زيد ومحمد، ماذا أفعل إذا أريد أحتاط؟ أترك النكاح، ما أتزوج النصرانية للأسف، ما أتزوج النصرانية حتى لو كانت جميلة، ليش؟ لأن لابد أحتاط. هذا شيء يسموه احتياط، احتياط بين مورد علم إجمالي بين رأي مجتهدين. طب نعم، هو الاحتياط ها هسه الآن بين لكم الاحتياط بمعنى أخذ الأشد، أخذ الأشد، إذا كان الأشد ويا الترك أترك، إذا كان الأشد ويا الفعل ماذا أفعل؟ هذا ما تقدر توفق بين، لأن عندك لو فعل لو ترك ما تقدر تجمع بين الفعل والترك، لأن ما أمور الثالث
الاحتياط دوم بالتكاليف الزامية الوجوب والحرم.
أحسنتم، هو هذا كلامنا بالتكاليف الزامية، ولا موارد التكاليف الترخيصية روح مرخص لك بعد، ما يحتاج، إحنا قلنا ما يحتاج شنو تحصيل الامتثال بيها، إحنا كلامنا بالتكاليف الزامية وجوب حرمة فعل ترك ماكو غيره. هذا بالنسبة لمن للاحتياط. الآن نأتي للاجتهاد، قال المصنف الاجتهاد هو واجب كفائي، واجب كفائي، طبعا الواجب يعني أمر ملزم به، الناس واجب عليهم أن يكون عندهم مجتهد، لكن هذا الوجوب على نحو الكفاية. يعني شنو الوجوب الكفائي؟ الوجوب الكفائي إذا تقدم، أحسنتم، من تقدم له الكفاية ويكفي به الأمر يسقط الوجوب عن الآخرين. مثل السلام، إذا احنا مجموعة دخلنا وواحد من عندنا سلم هذا هو يكفي عنه، أو واحد من عندنا رد السلام يكفي، بعد ماكو حاجة كنا رد السلام، هذا يسمى وجوب كفاية. في قبالة عندنا وجوب يسمى وجوب عيني، أحسنتم، الواجب الكفائي قبل الوجوب العيني، مثل وجوب الصلاة، الصلاة واجب على كل مكلف عينا، يعني أنت تأتي به ولا يسقط التكليف عنك لو قام بها غيرك، فلهذا ما عندنا واحد إذا يصلي عنك يسقط عنك صلاتك، ما عندنا، ليش؟ لأن الصلاة وجوبها شنو؟ عيني، على عينك أنت عينا لازم تأتي بها. أما الوجوب الكفائي هو الوجوب الذي يجب على المسلمين، لكن إذا تقدم من له به الكفائي يسقط الوجوب عن الآخرين. سيأتينا إن شاء الله حتى في باب المكاسب، واجب أنه يوجد طبيب عند المسلمين، لابد أنه الإنسان يتعلم ويصير طبيب حتى يداوي المسلمين، وجوب كفائي، لابد أن نغسل الميت ونحنطه ونكفنه وندفنه، وجوب شنو؟ كفائي. أحسن، يعني إذا واحد مسلم موجود يحتاج واحد يغسله ويكفنه ويدفنه، إحنا مجموعة، إذا زيد هو تبرع قال أنا راح أدفنه وأغسله وحنطه وصلي عليه ودفنه، يسقط الوجوب عنه. وإذا كنا تركنا الوجوب كنا شبينه مأثومين. أحسنتم، الاجتهاد بالنوع الوجوبي كفائي، كنا ملزمين أن يحصل عندنا مجتهد يستنبط الحكم ونعرف الحكام من خلاله، لكن وجوبه شنو؟ نحو الكفاية. نعم، قال الاجتهاد واجب كفائي، فإذا تصدى من يكتفي به سقط التكليف عن الباقين، وإذا تركه الجميع استحق العقاب جميعا، لأن الواجب إذا تركه فعليه العقوبة. وقد يتعذر العمل بالاحتياط على بعض المكلفين، يعني بعض المكلفين ما يقدر يحتاط ويصير عنده اطلاع وعلم ومعرفة بكل موارد وجوب الأشياء التي يحتمل وجوبها، أو نعلم ونتيقن بوجوبها، أو نعلم ونتيقن بحرمتها. لماذا؟ لأن تحصيل الاحتياط يحتاج إلى علم ومعرفة واسعة. لهذا احنا شقلنا قلنا اللي يحصل على الاحتياط من هو؟ طالب العلم اللي يحصل إلى مراتب شنو؟ عالية. فالسبب أنه بعض الأمور يتعذر بها الاحتياط، لأن الاحتياط يحتاج إلى اطلاع علمي وفقهي واسع ومعرفة بموارده، إضافة إلى أنه سوف يأتينا والمصنف يذكر لنا أصلا بعض الأمور يتعسر بها ماذا؟ أو يتعذر بها الاحتياط، كما لو دار الأمر بين الوجوب والحرمة. يعني هذا لو واجب أفعله، لو حرام تركه، ما أقدر أحتاط، يعني ما أقدر أجمع بينهن، لازم أختار واحد من عدهن، لو أفعله لو أتركه، لو واجب لو حرام. وهذا يدفعني أنه لو أصبح مجتهد وأقول هذا الواجب وأدي، أو هذا الحرام وأتركه، لو رح أقلد غيري يقول لي هذا واجب وأتي به، أو يقول لي هذا حرام وأتركه. إذن معرفة الاحتياط يحتاج إلى اطلاع علمي واسع وفقهي ومعرفة بموارده، وهذا قد يتعذر ويصعب على بعض العوام كدوران الأمر بين الوجوب والحرمة اللي ما بها احتياط بل بها تعين أم اجتهاد أو تغليل. وقد لا يسعه المكلف تمييز موارده، يعني المكلف ما عنده سعة أنه يعرف هذا لابد أن احتاط به، أفعله لو تركه، كما ستعرف ذلك، ستعرف ذلك في مسألة ثمانية راح المصنف يبين هنا. وعلى هذا فوظيفة من لا يتمكن من الاستنباط واستخراج الأحكام من الأدلة هو التقليد، اللي ما يقدر يجتهد واللي ما يقدر يحتاط ينحصر الأمر بمن؟ التقليد. إن قلنا ما تحصل امتثال واحتراز للتكاليف الإلزامية إلا بالتقليد، روح قلد حتى تأدي أعمالك. نعم، إلا إذا كان واجد لشروط العمل بالاحتياط فيتخير حينئذ بين التقليد والعمل بالاحتياط. زين، إذا هو صاحب علم ومعرفة واسعة ويعرف موارد الاحتياط كالإنسان الذي له حظ وافر من العلم، إن قلنا بعد بالتمخير، لو تريد تبقى مقلد لو تريد تحتاط بين رأي المجتهدين وأنت مخير بهذا الأمر. أما مسألة رقم واحد فيأتي كلام عنها، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله عليكم. مش عارفنا إذا عندكم سؤال خدمتكم.
أول سؤال، خدمتكم التقليد والاجتهاد والاحتياط، هل هاي بس بزماننا لو حتى مثلا ظهر الإمام صلى الله عليه وسلم؟ يعني
نعم.
يتكلم على زمانه، يتكلم
الله. نعم، ثبت عند علمائنا إنه الاجتهاد كان موجود في عصر الأئمة، لأن أئمتنا عليهم السلام كانوا يأمرون أصحابهم باستخراج الأحكام، فكان الإمام يقول مثل الإمام الصادق يقول علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع، يعني إحنا نذكر لك الأصل وأنت استنبط واستخرج من عنده وبين الأحكام علما.
يعني أنا الإمام كان
الإمام لا ما يحتاج إذا ظهر الإمام، فبعد التقريب من الإمام تقدر تأخذ الحكم الشرعي العلم التفصيلي منه مباشرة، بس البعيد عن أقطار اللي موجود بها الإمام. مثلا الإمام موجود في الكوفة، وزين اللي في غير الكوفة من باقي الدول شلون يحصل الإمام؟ هسه بغض النظر عن تواصل اجتماعي أو مثلا اتصال حديث، لا، كلامنا في عصر الأئمة، ثبت عند علمائنا أنه الاجتهاد كان موجود في عصر الأئمة، والأئمة كانوا يأمرون أصحابهم بالاجتهاد، يعني باستنباط الأحكام واستخراجها. لأوضيكم أكو روايات كثيرة إذا تقرؤوها أن الإمام الباقر والصادق كان يأمرون أصحابهم بالجلوس في مسجد المدينة وإفتاء الناس، يقول له اجلس في مسجد المدينة وأفتي الناس، فإني أحب أن يرى مثلك في شيعتي. هاي يدل على استخراج الأحكام. نعم نعم، الاحتياط ماكو مانع، إذا أنت صار عندك علم ومعرفة واسعة بمدارك الأحكام تقدر تحتاط. والآن هسه عندنا فضلاء في الحوزة العلمية هم محتاطين، يعني هم مثلا حجة إسلام ومسلمين، واصل صار 20 سنة 30 سنة يدرس في الحوزة، صار قريب من الاجتهاد، هو يحتاط، ما يخلد أحد، يعمل بمن؟ بالاحتياط. أحسن الله عليك. أفقد
منكم الاحتياط والتقليد حصل عقلي؟
ماكو طريق رابع. هي صحيح أحسنتم، حصر عقلي أو حتى لو قلنا استقرائي ويوجد له قسم رابع لكن لم يعثر عليه، لكن المورد مورد انحصار، سواء كانت القسمة عقلية فهي حاصرة، وإذا استقرائية حاصرة لو لم يوجد، لم نعثر على القسم الرابع، ما عندنا طريق آخر. لو تجتهد وتستخرج الحكم لو تحصل علم وتحتاط حتى تحصل امتثال واحتراز الأوامر، أو المورد الأخير اللي هو شنو؟ تقلد حتى تعرف الأحكام. نعم.
التقرير
شو يعني؟ بالنسبة للتقرير، التقرير أنت مخير. أكو طريق أسلوبين للتقرير. أكو أسلوب أنه طالب ما يكتب كلمة كلمة، يأخذ الخلاصة المعنى العام ويطرحه ويكتبه على صورة ما فهمه. هاي هم طريقة ناجحة، بس يشترط بهاي الطريقة أن تكون عندك إحاطة بكل المعلومات المذكورة في المسألة. يعني ما أنا ما أريد أكتب يجب على كل مكلف، ما أريد أكتب، أكتب أحكي مباشرة يلزم على المكلفين أن يحصلون الأوامر والنواهي والامتثال عما يحتاطون. هذا هم صحيح، طريقة صحيحة، بس يكون بها اطلاع واسع للمعرفة بالمسألة، يعني ما يترك شيء من عدها. هاي أسلوب. أكو أسلوب ثاني يسموه أسلوب الشرح المزجي، يعني كلمة كلمة. طبعا هو صحيح صعب هذا الأسلوب، بس كلش نافع علميا. يعني يجب، شنو يعني يجب؟ إلزام بالفعل على كل مكلف. من هو المكلف؟ الإنسان البالغ العاقل المختار. تحصيل امتثال أو إحراز أو تحصيل. شنو يعني الامتثال والإحتراز؟ يعني التحصيل والطاعة. هذا طريق ثاني، أنتم مخيرين. أريد تكتب العبارة المصنف وتشرحها بقوس، أو بعض الطلبة يكتبها بلون ويشرحها بلون، مخير. هاي الطريقة ثبت عند علمائنا جدا ناجحة، تنفعك أولا في معرفة المفردات وتصير عندك اطلاع وعلم معرفة واسعة. اثنين، تفيدك بالمستقبل عندما تصبح أستاذ، لأنه أن تصبح أستاذ تحتاج تقارير أنت فهمتها عن أستاذك. طبعا كل أستاذ، إحنا هذا اللي نقوله، أما تعلمت عن مين؟ من أستاذي. أنا هسه اللي علمه أوصله لكم، وأنتوا أخوتي وأحبتي، أنتوا هم تحفظوا وتوصلوا لمن؟ طلبتكم عندما تصبحون أساتذة. طريقة الشرح المزجي جدا نافعة للأستاذ، ويبقى يحتفظ بتقاريره بالمستقبل، بحيث إذا توقف، لأن تعرفون الإنسان ترى ينسى، والعلوم تشرد من ذهنه. إذا نسى وين يرجع؟ التقريرات. يقول خلنا نروح أشوف أنا شو استفادت من أستاذي، أستاذي إيش قال بهذا الأمر، اروح اشوف شنو يقول بي.
هذا تفضلون بيها نزلها امثله
كيف اذا تريد تحفظها لك، هي معرفه واسعه لك، تريد تكتبها بالتقرير اكتبها. بس طبعا تعرف تدرجه التقرير تختلف. الطالب اللي يحيط، طبعا معنى التقرير هو انه الطالب يقرر ما ذكر في الدرس، احنا ذكرناه في الدرس. اذا الطالب راد يحيط بها كلها ياخذ 100. إذا طالب قال أنا ما أريد أذكر الأمثلة اللي يذكرها الأستاذ، يكفي واحد، يكفي هم يأخذ 100 بدرجة كاملة بالتقرير. وبعض الطلبة يقول أنا ما أذكر كل اللي ذكره الأستاذ، أريد أذكر بعض منه. نقول له براحتك، لأن التقرير مو للأستاذ، التقرير منفعته رجوع إليك. الأستاذ من يشوفه عنده إحاطة هم يعطي 100، بس مرات إذا شاف أكو بعض الأمور الضرورية الأساسية هو ما ذاكرها ينقصه، يعطي 90، يعطي 85. فهاي راجعة حسب ذوق الطالب. الطالب يكون يميز بين الأمور الإضافية اللي يذكرها الأستاذ ليست من صلب الموضوع. أحسنتم. يعني هسه إحنا ذكرنا 4 موارد للأمثلة الاحتياط النسبي، التمام وزين تذكرين 4، يكفيك مثال باب الطهارة مع الغسل مخرج البول، يكفي هذا كافي، ما يحاسبك عليه الأستاذ، يعطيك بالتقرير 100. نعم. بالنسبة للمسائل المنتخبة، أفضل طريقة لمعرفتها هو فهم ما يذكره الأستاذ، هاي أولا. ثانيا، تجمعون ويا المسائل قراءة المنهاج. يعني الآن هسه احنا خدنا باب التقليد المقدمة، وين أروح أقرأها؟ بالمنهاج. ليش؟
إذا ما طلبت
مني بالمنهاج؟ عادي، بخدمتكم. وإحنا راح نفتح باب المباحثة بالتليجرام، بعد يصير السؤال سهل، بس ترسل سؤال يجيك الإجابة على مدار 24 ساعة خدمة.
حتى امتحان اللجنة
منهاج الصالحين، الشيء اللي يصعب عليك في المنهاج هم اسأل عنه، احنا هم نجاوبك. هاي الطريقة الناجحة، بنت تدرس المنتخب يكون تخليه مكمنه المنهاج، اولا في المعرفة والعلم. ثانيا، اكو بعض المسائل الابتلائية ما مذكورة بالمنتخب، مذكورة وين؟ بالمنهاج. فإذا أنت طالب علم وسألك سائل راد يعرف منك الحكم الشرعي، ما يصير تقول ما درسته بالمنتخب، ما يصير تقول لازم تجاوب الحكم، بس أنا الحكم ما درسته بالمنتخبة، بس هو مذكور وين؟ بالمنهاج. أنت تقدر تأخذ بالمنهاج. نعم.
يعني نقدر نقول إنه الشرح اللي تفضلت في الدرس هو ما مزجي، يعني أنت قاعد.
أنا أتبع طريقة أستاذي، هم المزجي.
ال
الكلمة تشرحها. هاي أنجح طريقة للطالب، لأن مرات أنا إذا أقول له مثلا يجب على كل مكلف وأمشي وأروح، ما هو طالب يقول شنو أولا شنو يجب، شنو من هو المكلف، شنو احتراز وامتثال. فهاي طريقة ناجحة
يعني إذا
كيفك. أو إن شاء الله أنا ما راح أخذ أرقامكم، راح أنشر لكم التسجيل الصوتي، وإذا الشخص يريد يقرر مثلا ما لحق ويا الأستاذ يكتب كل ما ذكر الأستاذ، يقدر يرجع يسمع التسجيل الصوتي ويكتب كل المعلومات والمعارف اللي ذكرها الأستاذ. أو يقدر لا، أكو طريقة هم أخرى، ما يسمع للتسجيل الصوتي، يحاول شنو يشغل ذاكرته واستذكاره. خلنا بالله أتذكر شنو معنى يجب قالها الأستاذ. هاي طريقة هم ناجحة، هاي هم طريقة ناجحة، ما أسمع للتسجيل الصوتي، أني أستذكر ما ذكر الأستاذ.
أي نعم. الحالات اليومية والتقارير
التقرير، احنا كل يوم ثلاثاء ان شاء الله يصير عندنا اول 10 دقائق سؤال بسيط، مثلا اقول لك بس عرف لي التقليد، بس هاي سؤال بسيط ما مقدار 10 دقائق. هذا هم الاداره يطلبوه بالاسبوع مره، والواجب الاسبوعي اعطيكم سؤال من الماده. يعني مثلا هسه اني اقول لك اذكر لي مثال على الاحتياط النسبي، احنا بالدرس ترى ذاكرين احتياط نسبي، مثاله انت تجاوبني يا بالواجب البيتي تكتب احتياط نسبي. مثلا اريد اختار، بعض العالم يقول ارتماس مفطر والاخر يقول ارتماس ليس بمفطر بل هو مكروه. اذا الانسان راد يحتاط يكون شنو؟ يترك الارتماس. يعني اجابته سطر او سطرين، هذا الواجب الاسبوعي. الامتحان الشهري الاداره تطلب اقل شيء مقدار الامتحان يكون 10 اوراق، يعني هذا أقل مقدار. يعني أنتوا تعرفون الشهر بأكثر من 20 درس، طيب تقريبا كل درس يكفي له ورقة واحدة، فأقل شيء يريدون هم 10 أوراق. أكو طريقة ناجحة طالب العلم لي أجل مباحثة الدرس أو فهمه أو حفظه لليوم الآخر. يعني هسا إحنا اليوم شخذنا أخذنا ورقة واحدة، أرجع وقت فراغي أقررها وأحفظها وأعوفها. يوم الامتحان الشهري ما أدرس للامتحان، أستذكر الامتحان. أقول لك ليش؟ يقول مو أنا باليوم كله حافظه، فنعد شو نسوي؟ قبل 3 أو 5 أو 4 أيام أحضر الامتحان الشهري. شلون أحضر؟ أستذكر اللي حفظته باليومي. هاي طريقة جدا ناجحة. اللي ما يحفظ اليوم بيومه راح يلاقي صعوبة بالامتحان الشهري، لأن تعال احفظ، لأن هذا الحكم الشرعي راد لحفظ، وكون أحفظ الحكم وما أنساه. وبالمناسبة طالب العلم لازم تكون لغته لغة علمية، يعني من يكتب مو يكتب يجوز وما يجوز بالامتحان، لا تكتب لغة من قل لك يكتب لغة المصنف نصا، بس كون بيها شيء من اللغة العلمية. ليش؟ لأن أنت طالب علم وأنت مو حالك حال الآخرين، يعني اللي مو طلاب العلم. طلاب العلم من ينقل الحكم الشرعي نقله هيك، يعني يقول لك يجوز ما يجوز، انت لا، كنت نقله بمن؟ باصطلاح العلميين.
التقارير
انتم مخيرين، لو تعطونا اياه نصف شهري لو شهري حسب، لان احنا ما نريد نضايق على الطالب. بعض الطالب ما يلحق يكتب يوم بيومه، يقدر يكتب خميس وجمعه الحق. فتحبون انتم باختياركم تريدون اما نصف شهري أو تريدوه بنهاية الشهر، أنتم مخيرين. مسألة تقديم التقرير راجع لكم، مسألة تحديد امتحان الشهري راجع لكم، مسألة تحديد أسلوب الدرس. بعض الطلبة يقول أنا هذا الأسلوب الأستاذ صعب علي ما فهمه، هم قلوا لي أقدر أغيره. إحنا عندنا عدة وسائل وطرق للتدريس، إذا قلت هذه طريقة صعبة بدل لي إياها. هاي بالمناسبة، وأي شيء يستوقفك وقفني، لا تخليني أعبر. وقفني قل أستاذ عيد لي هذا ما افتهمته، لابد هذا أمر ضروري. وراح إن شاء الله نفتح قناة بالتليجرام، أي سؤال يخطر ببالك فيما يخص المنتخبة أو غير المنتخبة، لأن الأستاذ دور الأخ وياكم، كل ما يقدر يقدم النفع لكم يقدم لكم.
نعم. إن شاء الله نخبركم وإحنا نبحث
سوا. هذا هو إن شاء الله. أكيد بهمك شيخنا العزيز. نعم. أكيد بهمك إذا تعب. العفو العفو.
انتوا مشاركنا سووا قناه
ان شاء الله،
وتحبون انتوا تنشرون
راح اضيفك فيه.
هذا الشيء
بالله جزاك الله خير.
سوينا قناتين بالتليجرام، قناه للتسجيل الصوتي وقناه للمباحثه او نشر مواعيد الامتحانات
ان شاء الله.